الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. عليكم السلام ورحمة الله. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: والأقوى هو الأول للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه. كان كلامنا في الصورة الأولى من الصور أو من الصورتين اللتين اختارهما المصنف من الثمان لبحث حكمها، وبالتالي منها يتضح حكم الصور الأخرى. وهذه الصورة هي ما لو باع الفضول مال غيره ثم ملكه بالشراء فأجاز. من باع مال غيره فضولا ثم ملكه بالشراء فأجاز، هل هذه الإجازة تصحح البيع الأول أو لا؟ أقوال ثلاثة تقدم بيانها في الدرس السابق. قول للمشهور بالصحة، وقول بالصحة مع الإجازة، يعني الإجازة صحيحة، أو نقول العقد صحيح مع الإجازة، وقول بالصحة مطلقا من دون إجازة، وقول بالفساد أو البطلان. اختار المصنف قول المشهور وهو الصحة مع الإجازة، والذي ذكرناه في الدرس السابق في ضمن عبارة المحقق الحلي في المعتبر. فيقع الكلام في مطلب تحت عنوان استدلال المصنف على قول المشهور أو على مختاره من صحة البيع بالإجازة، أو صحة الإجازة عليكم السلام الله وترتب الأثر عليها. والمصنف في مقام الاستدلال على صحة القول الأول يتكلم في مقامين: المقام الأول في بيان مقتضى الصحة، أي في ذكر الدليل الدال على صحة العقد الفضولي في هذه الصورة، في هذه الصورة الأولى. والمقام الثاني في رد المانع أو رفع المانع، بمعنى الجواب أو الرد على بعض الإشكالات والشبهات التي أثيرت على الاستدلال على القول الأول. إذ لو تمت هذه الإشكالات تكون مانعة من القول بالصحة حتى لو كان المقتضي تاما. فكلام المصنف في شقين أو في مقامين: مرة في بيان أصل الاستدلال، وأخرى في رد الإشكالات الواردة عليها. المقام الأول في مقتضى القول بالصحة أي الاستدلال. نقطة أولى: يستدل المصنف بدليلين. يظهر من المصنف أنه هكذا نعبر أفضل يظهر من المصنف أنه يستدل بدليلين على مقتضى الصحة، وهما: الدليل الأول الأصل، حيث قال والأقوى هو الأول للأصل، هذا هو الدليل الأول. ولكن اختلفوا في مراد المصنف من الأصل، ما مراده بقوله الأصل. اختلفت كلمة الأعلام في مراد المصنف ويمكن حصر كلماتهم في ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن المراد هو الأصل العملي. الأصل في كلمة في كلمة كلام المصنف المستدل به على الصحة يعني به كاحتمال يعني أول أنه يراد به الأصل العملي، فالأصل العملي يقتضي الصحة. نوقش هذا الاحتمال أو أشكل واستبعد هذا الاحتمال بمناقشتين أو بمبعدين. الأول، المبعد الأول، أن الأصل العملي في المعاملات هو الفساد، أن الأصل في كل معاملة هو الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. فكيف يمكن للمصنف أن يستدل بالأصل العملي الذي هو مقتضى الفساد يجعله دليلا على الصحة؟ ومراد الأعلام من أصالة الفساد في المعاملات ما ذكر في كلمات في يعني الدروس السابقة كثيرا بما حاصله النقل والانتقال أو الأثر المرجو، النقل والانتقال أو الأثر المرجو من كل عقد ومن كل معاملة، معلوم العدم قبل وقوع العقد وقبل وقوع المعاملة، أن الأثر المرجو من كل معاملة قبل وقوعها مقطوع العدم، فإذا وقعت المعاملة وشك في أنها صحيحة أو لا، أي نشك في ترتب الأثر عليها، فتنقحت أركان الاستصحاب، يقين سابق بالعدم وشك لاحق بالحدوث، فنقول باستصحاب عدم الأثر. واستصحاب عدم الأثر يعني الفساد والبطلان. وهذه القاعدة أو الأصل العملي بهذا البيان جار في كل معاملة، كل معاملة شككنا في صحتها يعني أننا نشك في ترتب الأثر المعلوم والمقطوع العدم قبل وقوعها. فبالتالي كل شك بصحة معاملة يؤدي إلى الفساد، إلا إذا دل الدليل الواضح على الصحة فنرفع اليد عن هذا الأصل. إذن الأصل العملي في كل معاملة يقتضي الفساد، فكيف يمكن للمصنف أن يستدل بالأصل على الصحة؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو تنزلنا وقلنا بأن الأصل يقتضي الصحة، لو تنزلنا وقلنا بأن الأصل في المعاملات يقتضي الصحة، لا يمكن أن يكون الأصل دليلا برأسه مع وجود الدليل الاجتهادي، إذ لا يصار إلى الدليل الفقاهتي يعني الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي يعني النص الشرعي. والمصنف استدل بماذا؟ بقوله الأصل والعمومات، جعل الأصل قبل العمومات، فهذا مبعد ثاني للاحتمال الأول. إذن لا يمكن أن يقال بأن مراد المصنف من الأصل هو الأصل العملي. الاحتمال الثاني، أن يكون المراد من الأصل في كلام المصنف الأصل اللفظي.
بالنسبة للأصل العملي، هل يتصور في المعاملات أصل آخر غير هذا الأصل الذي
عملي؟
نعم.
لا، ما قد يتصور صح، هذا البيان اللي قلناه. يعني الكلام مو في نفي مطلق التصور، قد على مبنى في قضية جزئية، في معاملة جزئية، ممكن تصوير أصل عملي آخر ممكن، لكن كقاعدة عامة المحققون يقولون بأن القاعدة الأولية في المعاملات هو الفساد. قد في مسألة جزئية تصوير آخر ممكن، فإحنا الآن جاي نبحث. الاحتمال الثاني أن يكون مراد المصنف من الأصل هو الأصل اللفظي، ونوقش هذا الاحتمال بأن المراد من الأصل اللفظي هو أصالة الظهور. دائما حينما يقال الأصول اللفظية يعني أصالة الظهور التي يندرج تحتها أصالة العموم، أصالة الظهور الإطلاق، أصالة عدم المجاز أو الحقيقة وإلى آخره من هذه الأصول التي وقع الخلاف بينهم في أنها بنحو العرضية أو أنها جميعا ترجع إلى أصالة الظهور كما أشار الأصوليون لهذا الخلاف. المهم على كل تقدير الأصل اللفظي يعني هو أصالة الظهور، والتي منها أو هي أصالة العموم أو أصالة الإطلاق. فلو كان مراد المصنف من الأصل هو الأصل اللفظي فليس هو شيئا آخر غير العموم الذي استدل به ثانيا، حيث قال الأصل والعمومات. وبناء على هذا ذهب، يعني بناء على عدم تمامية الأصل العملي وأن الأصل اللفظي هو نفس العموم، ذهب بعض المحققين إلى أن العطف في قوله الأصل والعموم عطف تفسير، فمراده من الأصل يعني نفس العمومات. فقال بأن المصنف استدل بدليل واحد. الاحتمال الثالث أن يكون مراد المصنف من الأصل هو أصالة عدم الاشتراط، أصالة عدم الاشتراط أي أصالة عدم اشتراط ملكية المجيز حال الإجازة، أو بتعبير آخر عدم اشتراط اتحاد المالك بين العاقد والمجيز، أصالة عدم اشتراط اتحاد المالك بين المالك بين العاقد والمجيز، فلا يشترط في المجيز الفعلي أن يكون مالكا حال العقد، لا يشترط في المجيز الفعلي. شنو مقصود المجيز الفعلي؟ يعني الذي أصدر الإجازة، الذي أجاز، لا يفترض في المجيز الفعلي أن يكون مالكا حال العاقد. هذا هو مراد المصنف من الأصل، لأن في مقام توضيحه من قال بهذا الاحتمال يقول لأن نشك في أصل هذه المسألة، هل يشترط في المجيز أن يكون مالكا حال العقد فضلا عن ملك عن كونه مالكا حال الإجازة؟ نحن نشك هل يشترط في المجيز أن يكون مالكا حال العقد فضلا عن كونه مالكا حال الإجازة أو لا؟ هذا الشك يحتاج إلى ما يرفعه لنثبت أو لنقول بالصحة. وهناك أصل يقول أن الأصل في كل شرط هو العدم، فنستند أو فالمصنف استند لأصالة عدم الاشتراط لنفي الشك وبالتالي يقول بالصحة. إذ لو كان الشرط ثابتان، أي يشترط مالكية المجيز حال العقد فضلا عن مالكيته حال الإجازة، لقلنا بالفساد في محل البحث، لأن الذي أجاز في مسألتنا من باع مال غيره ثم اشتراه فأجاز، لأن المجيز في فرض المسألة لم يكن مالكا حال العقد، وإنما تغير، كان بائعا فضوليا ثم صار مالكا فأجاز. فلو كان ملكية المجيز حال العقد شرطا في الصحة لقلنا فيما نحن فيه بالفساد، ولو لم يكن الشرط ثابتا نقول بالصحة، وحيث نشك فلا بد من مؤمن. استند المصنف لأصالة عدم الاشتراط لتأمين عدم هذا الشرط، وبالتالي تثبت الصحة. فالشك من هذا يتضح أن الشك في الصحة راجع للشك في الاشتراط، الشك في الصحة راجع للشك في الاشتراط. فإذا نفينا ومنعنا الشك في الاشتراط ينتفي الشك في الصح. فإذا أجرينا أصالة عدم الاشتراط انتفى الشك في الاشتراط، انتفى الشك في الصحة. انتفاء الشك في الصحة يعني ثبوت الصحة. صار واضح إن شاء الله؟ وهذا الأصل في المقام نظير أو هو نظير أو هو البراءة في التكليف، كما أن البراءة جارية في التكليف لنفي كل مشكوك التكليف أو كل تكليف مشكوك، كذلك في المعاملات البراءة جارية لنفي ورفع كل اشتراط مشكوك، كما ذهب البعض إلى العموم في أصالة البراءة للحكم التكليفي والحكم الوضعي، وتقدم هذا الكلام الإشارة إليه في روايات التي استدل بها على بلوغ شرط البلوغ، حينما وجدت مجموعة روايات منعت صحة عقد الصبي، فهناك بينا أن البعض ذهب إلى تعميم حديث البراءة للحكم التكليفي، لأنه كان هو الحديث من ضمنها شنو رفع عن أمتي منها عن الصبي، فالبعض ذهب إلى أن المرفوع أعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فكما في الأحكام التكليفية إذا شككنا في تكليف ما جرت البراءة لنفيه، كذلك في الأحكام الوضعية إذا شككنا في ثبوت حكم وضعي جرت البراءة لنفيه. والشرطية حكم وضعي، فإذا شككنا هل أن الإجازة مشروطة بالملكية حال العقد بملكية المجيز حال العقد أو لا، وبعبارة أخرى أن المكلف يشك أنه يصحح العقد بالإجازة عن ملكية حال الإجازة أو بالملكية حال الإجازة والعقد، فيشك في اعتبار شرطية الملكية في صحة الإجازة حال العقد. فإذا أجرينا البراءة التي هي بتفسير آخر في المقام أصالة عدم الاشتراط، ينتفي أو يرتفع هذا الاشتراط. واضح إن شاء الله؟ إذن يمكن أن يكون مراد المصنف من قوله الأصل هو أصالة عدم الاشتراط، وبالتالي يكون دليلا برأسه في قبال العمومات. صار واضح إن شاء الله؟
نعم. شاء الله. بالنسبة للاحتمال الأخير،
إن قلت نعم،
بالنسبة للاحتمال الأخير، إذا رجعنا مثلا متن المصنف تفسيري المرفوع في حديث الرفع، وتبين أن المصنف يذهب إلى عدم الشمول، فهذا يكون مبعدا لهذا الاحتمال، صحيح؟
نعم. إن قلت إذا كان الأصل العام في المعاملات هو أصالة الفساد، ويمكن أن نجري البراءة بالتصوير المتقدم، فما المرجح لأصالة عدم الاشتراط على أصالة الفساد؟ إذ في هذه المسألة أو في كل مسألة، إذا تم مقتضي أصلين كل من الأصلين قابل للجريان، فلا بد من مرجح لتقديم أصل على آخر. وما نحن فيه الأصل العملي العام في المعاملات ومنه في المقام هو أصالة الفساد، أصالة عدم الصحة. فإذا أمكن تصوير جريان أصالة عدم الاشتراط فهذا في نفسه جيد ومقبول، ولكن ما المرجح لجريان أصالة عدم الاشتراط فنثبت الصحة على جريان أصالة الفساد؟ واضح؟ عندنا أصلا شنو المرجح أنه تجرون أصالة عدم الاشتراط المصنف، يعني لماذا أجرى أصالة عدم الاشتراط وثبت الصحة وترك أصالة الفساد؟ مسألة كيفية لو إلها توجيه. واضح السؤال؟ هذا أن قلت المرجح هو أن العلاقة بين الأصلين علاقة السببية والمسببية، وتوضيح ذلك أن الشك في الصحة والفساد لمعاملة ما كما نحن فيه فرع الشك في الاشتراط. الشك في الصحة والفساد فرع الشك في الاشتراط، فإن الشك في الفساد مسبب عن الشك في الاشتراط، والشك في الاشتراط سبب للشك في الفساد. واضح إن شاء الله؟ ومن الواضح أنه في كلماتهم يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. أصالة الفساد أصل مسببي لأنه مترتب ومتسبب عن ماذا؟ عن الشك في الاشتراط، فيكون أصالة أو فتكون أصالة عدم الاشتراط أصل سببي، فيتقدم الأصل السببي على المسببي. ولذا قال المصنف الأقوى هو الأول للأصل ومراده الأصل. عدم الاشتراط المقدم على أصالة الفساد لأنه أصل سببي بالنسبة له. صار واضح إن شاء الله؟ الدليل الثاني.
لكن شنا غير واضح أنه لما لا يرد على هذا الاحتمال الثالث ما ورد على الاحتمال الأول؟ لما ما لم توردوا على أصالة الاشتراط ما وردتموه على أصالة
شنو؟
الفساد الذي هو أنه هذا أصل عملي والأصل العملي لا يصار له مع وجود الدليل الاجتهاد.
أي هذا يبقى على أنه في كلمات بعض الأعلام لا يرى أن الحاكمية أو التقدم بحيث يترتب حتى في الألفاظ، وإنما يذكر أو يذكره بنحو أعم من كونه دليل برأسه أو مؤيد. وبعبارة أخرى هناك رأي بأن العموم يقوى إذا وافق الأصل فيقوي دلالة العموم أو شمول العموم لما نحن فيه بكونه موافقا للأصل. وبشكل عام نعم يبقى لا يكون دليلا برأسه وإنما يصار إليه لو شككنا بالعموم. الدليل الثاني العمومات، مما يدل على القول الأول أي صحة العقد بالإجازة هو التمسك بالعمومات والإطلاقات الدالة على صحة البيع الفضولي عموما، إذ تقدم الاستدلال على صحة البيع الفضولي بشكل عام بأدلة إمضائية من قبيل أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، أحل الله البيع، وبعض الروايات أو النصوص الروائية الأخرى. وما نحن فيه في هذه الصورة من هذه المسألة عقد فضولي، فهو مصداق وفرد من أفراد عقد الفضولي المشمول بهذه العمومات، فيمكن حينئذ التمسك بهذه العمومات لإثبات الصحة، فإن مقتضى العموم صحة البيع الفضولي كبرويا كما تقدم، وما نحن فيه صغرى ومصداق من صغريات ومصاديق العقد الفضولي، فما صح به العقد الفضولي عموما يصح به العقد الفضولي في خصوص هذه المسألة. باعتبار أن تتميم العموم، باعتبار أن لا نجد في هذه الأدلة العامة ما يصلح للتقييد وإخراج ما نحن فيه من العموم. أوفوا بالعقود يعني كل ما صدق عليه عقد في نظر العرف يجب الوفاء به، ووجوب الوفاء يعني الإمضاء. أحل الله البيع، كل ما كان بيعا بنظر العرف أحله الله يعني أمضاه، وهكذا في تجارة عن تراض. وهذا العقد الذي أنشأه الفضولي ثم أجازه هو من حيث كون مالك يصدق عليه أنه عقد، ويصدق عليه أنه تجارة، ويصدق عليه أنه بيع. غاية ما هنالك أنه فضولي تمم بأدلة اشتراط الرضا، وقد تحصل الرضا من المالك بالإجازة، ولا نجد في هذه العمومات ولا ما هو في منزلتي أو بمنزلتها ما يمكن أن يكون مخصصا أو مقيدا بحيث يستفاد منه اشتراط شيء هاي نلتفت لها لأن نحتاجها. اشتراط شيء أكثر من رضا المالك حال الإجازة لا نجد في هذه العمومات، ولا ما هو بمنزلتها ما يدل على تخصيص أو تقييد بكون المجيز مالكا أو راضيا أكثر من رضا حال الإجازة. ما عندنا دليل يدل على اشتراط شيء أكثر من رضا المالك حال الإجازة، وإلا لذكر في كلامه ما يصلح للتقييد. وبما أنه لا يوجد ما يصلح للتقييد أو التخصيص يبقى العموم شاملا لما نحن فيه. صار واضح إن شاء الله؟ نعم، هذا اكتمل الدليل. نعم، التمسك بالعموم يتوقف على دفع ما يحتمل أنه مخصص أو مقيد. كل ما يحتمل أنه مخصص أو مقيد لا بد من معالجته، وإلا لو تم ما يذكر على أنه مخصص انهدم العموم أو انهدم الظهور في العموم. والقائل بالفساد وهو المحقق التستري أسد الله التستري في مقابس الأنوار ذكر جملة وجوه أو ستة وجوه، ذكر ستة وجوه لإثبات البطلان، لأنه تقدم هو قائل بماذا؟ كان عندنا قول القول الأول الصحة مع الإجازة، القول الثاني الصحة مطلقا، القول الثالث البطلان. القول الثالث منو كان رئيسه؟ منو كان صاحب هذا القول؟ التستري، مو هيك؟ فذكر دليلا على مدعاه وهو البطلان. ما هو دليله؟ ستة وجوه. المصنف نقل هذه الستة بضميمة وجه آخر، قد صار سبعة. فيذكر المصنف في المقام سبعة وجوه صالح كل واحد منها أن يكون لو تم لو صح صالح لأن يكون مقيدا أو مخصصا للعموم والإطلاق. فبعد أن أشار المصنف لأدلته على المختار الصحيح تعرض في المقام الثاني وهو رد الإشكالات التي ذكرت على العموم أو التي ذكرت لإبطال العقد الفضولي في الصورة الأولى. نقرأ هذا المقدار ثم نجي إلى وجوه الفساد. قال والأقوى هو الأول، يعني الصحة مع الإجازة للأصل والعمومات، تضح المراد من الأصل والعمومات أيضا لا بد أن يشير إلى أن هذه العمومات في نفسها لا بد أن تكون شنو؟ غير معارضة، غير مقيدة، غير مخصصة. السليمة والعمومات السليمة عما يرد عليه ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا، اللي هو المحقق التستري. لفقها يعني شو لفقها؟ شنو؟ لا، بقرينة ما بعدها بقوله مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد أنه جمع ورتب هذه الوجوه بحيث كانت وجوها مستقلة مترتبة مجتمعة على الفساد، في حين هي كانت منتشرة متفرقة في كلمات الفخر في الإيضاح وكلمات الكركي في جامع المقاصد. فلا يراد من قوله لفقها يعني بمعنى أنها بنحو الخدش أو بنحو الذم، لا بلا أشكال. إذ المصنف لو لم يعتد بعلمية وفقاهة جامع المحقق التستري لما اهتم لكلامه هذا الاهتمام. راح نبقى احنا في رد الوجوه اللي هو ذكرها، اللي اذا احملنا التلفيق على التلزيق ها ماذا 3-4-5 دروس يجوز، ما اعرف بعد حسب كل وجه ايش قد نبينه، 7 وجوه أو 6 وجوه هو ذاكرها. اذا كان بمعنى التلفيق بمعنى الشيء الضعيف او الذي مثلا تعبير هين، ما كان المصنف يهتم هذا الاهتمام. فلعله والأقرب أن مراد من التلفيق هذا التجميع كما يقال في شنو مسافة الملفق، أنه القصر مرة مسافة امتدادية مرة ملفقة. يعني شنو ملفقة؟ يعني تجمع الذهاب مع الإياب، حتى نجيب قرين قرين لكلام المصنف. وما يذكر أيضا وين بعد وين يذكر التلفيق؟
حساب
أيام الحيض. أيام الحيض ويقولون بأنه إذا ابتدأت قبل في الليل فخلص تحسب أيام، أما إذا ابتدأت في ساعة من ساعات النهار تلفق. يعني شنو تلفق؟ يعني تجمع هذا اليوم مع النقص في اليوم الأخير. هذا أيضا عبر عنه تلفيق. أنا ليش أسأل؟ أدي أشوف وين، أدي أشوف حضرتكم الفقهية وين. يعني هذا اللي يتعود على الاستفتاءات على المراجعة على المسائل الفقهية، بس لعله البعض يعني يتحرج أن يعبر تعبيراته وشو بعد هذا فقهنا شو يعني بيها مشكلة. فإذا المهم كلمة تلفيق في الفقه تذكر بمعنى التجميع، أن يجمع جزء مع جزء كما في مسافة السفر وكما في أيام الحيض. فإذا مراد المصنف من التلفيق عن التجميع، خصوصا بقرينة ما قال أنه شنو وين موجود هاي الكلمات هاي الوجوه في كتابين، سواء إذا في كتاب واحد ممكن أن تكون متفرقة فضلا عن كونها في أكثر من كتاب. قال ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها. ليش أكثرها؟ لأن هي 6 وراح هو يضيف واحد فصار 7 فأكثر 7 اللي هنا 6 إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد. صار واضح إن شاء الله. ثم ندخل في المقام الثاني وهو في بيان الوجوه التي ذكرت لإبطال أو لإثبات فساد العقد الفضولي في الصورة الأولى، من باع مال غيره ثم اشتراه فأجاز. حاصله خو ما تعبته حديد لو ساكتين
احنا حديد مثل ما شيخك
يلا نخلي على الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والله ده تقريبا 10 دقائق نعبر يعني.